بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا إلى الحلقة الأولى من بلا قيود في العام الجديد، أقدمها لكم أنا نغم كباس وأبدأها بالعناوين. انطلاق مفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة في جنيف، قمة لمنظمة الأمن الجماعي بشأن تطورات الوضع في كازاخستان، عام على توقيع اتفاق العلا وعودة العلاقات الخليجية القطرية، واحتجاجة في لبنان وتونس ضد إلزامية لقاح كورونا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من جنيف التي تستضيف محادثات موسعة روسية أمريكية حول الضمانات الأمنية في ظل توتر متزايد في العلاقات الروسية الغربية. وكان الجانبان قد عقدا مباحثات تمهيدية سبقت محادثات جنيف، وصفها نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بالمذهلة والصعبة والعملية، وإنه على الناتو والولايات المتحدة إبداء مرونة أكثر. وتأتي هذه المحادثات قبيل اجتماع مجلس روسيا الناتو في بروكسل والمقرر الأربعاء المقبل. وحول هذه المحادثات قال فلاديمير فاسيليف كبير الباحثين في معهد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا في الأكاديمية الروسية للعلوم لسبوتنيك:
كما يقول المثل، رب ضارة نافعة، وما حدث الآن في كازاخستان عزز الموقف الذي اتخذته روسيا في نهاية العام الماضي، وهو أنه إذا لم يتم تقديم الضمانات لروسيا فستتصرف بشكل حاسم. ومن جانب واحد، لقد أظهرت كازاخستان كيف ستتصرف روسيا في الدفاع عن مصالحها، وهذا يتطلب من الأمريكيين أن يكونوا أكثر مرونة. لقد أدرك أنه لا داعي للمزاح مع روسيا. وإذا نظرنا إلى الاتفاقات، فمن الممكن الولايات المتحدة أن تقدم بعض التنازلات أو التوصل إلى بعض الاتفاقيات، سواء كان ذلك بشأن الأسلحة النووية أو أنظمة الأسلحة التقليدية. أما بالنسبة للقضاء على البنى التحتية النووية فلا ضمانات، ولذلك قد تكون هذه صيغة لهدنة مؤقتة، أي أن أمريكا تستطيع أن تقدم بعض التنازلات في المفاوضات وتتوصل إلى اتفاقات، ولكن من دون أي ضمانات. وقد واجهنا هذا بالفعل، فالناتو لم يتوسع دون ضمانات، ونعرف كيف انتهى الأمر. هناك نموذج ثان لتبرير أنفسهم، فيعبرون عن استعدادهم لفتح صفحة جديدة، لكن الحلفاء يعقون ذلك. أما عندما يمس الأمر مصالح الأمريكية فتراهم يقررون ويفعلون كل شيء بدون حلفاء. إذا كانت أمريكا تريد نصف هذه المفاوضات بدبلوماسية ناعمة فسيلومون بذلك الحلفاء ويحملونهم المسؤولية عن كل شيء.
كان هذا تعليق فلاديمير فاسيليف كبير الباحثين في معهد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا في الأكاديمية الروسية للعلوم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ملفنا التالي أيضا يتعلق بروسيا وأمنها القومي، وهو عن ما يحدث في كازاخستان والقمة التي عقدتها منظمة الأمن الجماعي بشأن تطورات الأوضاع الأمنية في هذا البلد العضو في المنظمة، والذي تعرض لأعمال شغب وتخريب وحرق للمباني الحكومية وتعطيل للمطار والملاحة الجوية. وخلال القمة قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الهجوم على كازاخستان هو عمل عدواني، وكان من الضروري الرد على ذلك دون تأخير، وأن بعض القوى الخارجية والداخلية استغلت الوضع الاقتصادي في كازاخستان لتحقيق أغراضها، مؤكدا أن المنظمة تمكنت من اتخاذ إجراءات مهمة لمنع تدهور الأوضاع في كازاخستان.
что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу
نحن نتفهم أن التهديد الناشئ للدولة الكازاخستانية لا ينتج عن أعمال الاحتجاج العفوية على أسعار الوقود، ولكن من حقيقة أن القوى الداخلية والخارجية المدمرة استغلت الموقف. أولئك الذين احتجوا على الوضع المتعلق بسوق الغاز هم أشخاص عاديون ولديهم نفس الأهداف، بينما أولئك الذين حملوا السلاح وهاجموا الدولة هم أشخاص مختلفون تماما ولهم أهداف مختلفة. في الوقت نفسه تم استخدام عناصر القوة والدعم المعلوماتي لاحتجاجات المتعلقة متأصلة في تقنيات الميدان بنشاط، وتم استخدام مجموعات من المسلحين المنظمين بدقة، والتي قال عنها للتو الرئيس توكايف بما في ذلك أولئك الذين تدربوا في معسكرات إرهابية في الخارج. وكما أشار قاسم جمارت فإن هجومهم هذا في الحقيقة كان على البلاد كلها، وفي الواقع هذا عمل عدواني وأنا موافق تماما على ذلك. كان من الضروري الرد على كل هذا دون تأخير، وقد حظي نداء رئيس كازاخستان على الفور بتأييد جميع رؤساء الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي ورئيس وزراء أرمينيا الذي ترأس مجلس الأمن الجماعي. ومن المهم للغاية إن تمكنت منظمتنا بمشاركة أمانتها من اتخاذ جميع القرارات اللازمة بسرعة وسلاسة في إطار زمني ضيق، ويمكننا قول ذلك في غضون ساعات من أجل منع تقويض أسس عمل السلطة الدولة في كازاخستان والتدهور الكامل للوضع الداخلي ولوضع عقبة أمام الإرهابيين والمجرمين واللصوص والعناصر الإجرامية الأخرى. لقد أخبرنا رئيس كازاخستان بالفعل في محادثتنا الهاتفية أن الناس كانوا يتصلون به دون توقف طالبين منه الحماية من قطاع الطرق والإرهابيين، وتم الاتفاق على خطوات مشتركة لتقديم المساعدة للشعب الكازاخستاني الشقيق في أسرع وقت ممكن. وشاركت آلية منظمة معاهدة الأمن الجماعي بالفعل، فتم إرسال وحدة من قوات حفظ السلام الجماعية التابعة للمنظمة إلى كازاخستان. وأريد أن أؤكد على ذلك بأنه لفترة زمنية محدودة، للفترة التي يرى فيها رئيس كازاخستان أنه من الممكن استخدامها. بعد أداء مهامهم بطبيعة الحال سيتم سحب الوحدة بأكملها من أراضي كازاخستان، وقد تمكننا من تنفيذ الانتشار الكامل لهذه الوحدة في وقت قصير نسبيا.
كان هذا جزء مما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال القمة التي عقدتها منظمة الأمن الجماعي. بدوره أكد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكا على ضرورة تعزيز وبناء إمكانيات قوات حفظ السلام للمنظمة من أجل مواجهة التحديات في المستقبل. وفيما يخص أحداث كازاخستان، أوضح لوكاشينكا أنه بناء على نشاط السياسيين الغربيين فإنهم يراقبون الوضع في كازاخستان عن كثب، وبحسب رأيه فإن إدخال قوات حفظ السلام الجماعية يفشل خطط العملاء والمنفذين للصراع المثار، موضحا أن غالبية المتظاهرين في كازاخستان هم مسلحون محترفون وإرهابيون، وأن هذا اتجاه خطير للغاية من قادتهم ونحتاج لمعرفة ذلك. وحذر لوكاشينكا من تكرار أحداث كازاخستان في أوزبكستان، داعيا قادة المنظمة أيضا إلى دعم طاجكستان. وبهذا الخصوص قال المحلل السياسي أرتيمي أتمانينكا لسبوتنيك.
Да, конечно. Мы говорим о том, что вот этот самый феномен гибридной войны, о котором мы говорим уже последние 5-7 лет.
بالطبع يمكن أن تحدث أعمال الشغب مرة أخرى، ظاهرة الحرب الهجينة ذاتها التي تحدثنا عنها منذ 5 إلى 7 سنوات وثمارها التي رأيناها في بلدان مختلفة وخاصة في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي. لذلك ستستمر هذه المحاولات بالطبع، لأن الأنظمة السياسية التي تم إنشاؤها في بلدان آسيا الوسطى أصبحت الآن غير مستقرة بسبب عدم الاستقرار الداخلي في النخبة السياسية وعدم وجود اتفاقيات واضحة، ومرة أخرى النفوذ الأجنبي. ومن الواضح أن هناك تقنيات تم استخدامها في ثورات ملونة أخرى وتم تصديرها أيضا إلى كازاخستان. إن حقيقة توجه سلطات كازاخستان بطلب المساعدة من منظمة معاهدة الأمن الجماعي والتلبية السريعة من قبل هذه المنظمة قد ساعد كثيرا في منع تأزم الوضع، ولكن مثل هذه المواقف بالطبع ستستمر وليست الحالة الأخيرة من نوعها في آسيا الوسطى.
كان هذا تعليق المحلل السياسي أرتيمي أتمانينكا. بدوره لفت رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان خلال القمة إلى أن المهمة الرئيسية للمنظمة تتمثل في تعزيز آليات الاستجابة للأزمات والأنواع الجديدة من التهديدات، والوضع الحالي في كازاخستان يثير القلق وبشكل خاص بسبب المعلومات عن تورط كيانات إرهابية دولية. من جهته حذر رئيس وزراء قرغيزستان أكيلبيك زابارف من خطر تنقل الإرهابيين عقب أحداث كازاخستان عبر الحدود داخل بلدان منظمة معاهدة الأمن الجماعي. وحول هذا الموضوع قال الخبير العسكري إيفان كانافالوف لسبوتنيك.
Что касается международных сил ОДКБ, которые там находятся, то они безусловно будут оставаться там.
بالنسبة للقوات الدولية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي الموجودة هناك، فهي بالتأكيد ستبقى هناك طالما كان ذلك ضروريا حتى التأكد من عدم انفجار الوضع مرة أخرى. طبعا لم يتم تحديد هذه الفترة بعد، لأنه لا يمكن القول أن ما حدث قد ولى بلا رجعة، فهذه العملية لن تكون بهذه السرعة. الآن نحن نرى التواصل والتعاون الكامل بين منظمة معاهدة الأمن الجماعي وحكومة كازاخستان. هم قاموا بدعوة قوات حفظ السلام، وبناء على سير هذه العملية سيتم دعم وجود هذه القوات والحفاظ على الوضع في نفس المستوى. والآن بغض النظر عما يقولون أن هناك جزء معين من المجتمع يعارض مهمة حفظ السلام، حتى أنه تسمع تعبير وكلمات تحكي عن وجود الاحتلال، إلا أن الكازاخيين عموما يدركون جيدا أنه لولا قوات حفظ السلام لكان كل شيء قد تعرض للدمار، بحيث كان من الممكن أن تنفجر آسيا الوسطى بأكملها. لذلك يجب تعزيز فكرة السلام والازدهار مع تواجد قوات حفظ السلام، وليس المطالبة بالانسحاب. وغالبا ما يحدث عندما تتراجع الحكومة التي دعت قوات حفظ السلام عن موقف هذا وتطلب إعفائها من تحمل المسؤولية لاحقا، متكلة على قوات حفظ السلام في تحقيق المهمة. هذا لن يكون، لأن العمل يجب أن يكون مشتركا بين الجميع دون قيد أو شرط، وبهذا يكمن مفتاح النجاح.
كان هذا تعليق الخبير العسكري إيفان كانافالوف.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ملف الحلقة الثالث حول مرور عام على توقيع اتفاق العلا الذي أعاد ترتيب البيت الخليجي بعد المصالحة مع قطر. فكيف كان هذا العام؟ أنور قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي قال إنه بعد مرور عام على الاتفاق وبجهد سعودي ننظر في الإمارات بكل ثقة إلى المستقبل، ونتطلع إلى مزيد من التعاون الذي يفضي إلى الازدهار والاستقرار، مشيرا إلى أن بلاده تسعى إلى توطيد العلاقات الخليجية والعربية. واعتبر قرقاش أن التحديات التي يشهدها العالم تحتم المضي قدما نحو التكاتف. وحول هذا الموضوع قال عضو مجلس الشورى السعودي السابق الدكتور محمد آل زلفلي بلا قيود:
منطقة الخليج العربي تشهد متغيرات وتطورات، فطبعا هذه المتغيرات والتطورات لها امتدادات في الإقليم يعني منطقتنا في الشرق الأوسط، وأيضا على ما يحدث أيضا على مستوى أكبر في الدول المختلفة ونظرتها لما يحدث في المنطقة. ولكن يعني دول الخليج بينها من الروابط ما يجعلها متميزة، ولكن قد يحدث شيء يعكر صفو هذه العلاقات بسبب تدخلات أجنبية أو بسبب اختلافات بسيطة في وجهة النظر. يبدو أن البيت الخليجي يعني في قمة العلا للعام الماضي كان لتلك القمة أثر كبير جدا على إزالة الكثير من الخلافات، وهذا انعكس أيضا فيما بعد في المؤتمر الأخير لقمة التعاون الذي عقد في الرياض، فكمل أيضا ما كان بدأ به في العلا. الآن الأمور تتجه إلى قاتل طيبة، إلى توحد في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار أهم منطقة، وهي المنطقة النائية لحتى الآن من الاضطرابات ومن المشاكل، وتشكل أهمية كبرى لأمن واستقرار العالم كله، لأن بها أكثر من 70% من طاقة العالم في هذا الحيز الجغرافي. زيارات سمو ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان إلى دول مجلس التعاون في نهاية العام الماضي كان لها أيضا تأثير كبير جدا في إزالة ما بقي طمع من أشياء أن تنغص وحدة هذه المنطقة أو وحدة صفة في مجابهة المخاطر، ما يحدث في العراق وما يحدث في سوريا وفي لبنان وفي اليمن، وأن دول مجلس التعاون في تكاتف متكامل، وأن الاتجاهات الآن على المستويات الإقليمية والدولية تتجه إلى الأفضل بكل تأكيد.
وحول انعكاس هذا الاتفاق على المنطقة العربية والدول التي تعاني من اضطرابات فيها، أضاف الدكتور آل زلفة:
المنطقة الآمنة والمستقرة والمزدهرة والعاملة من أجل البناء وتوظيف عائدات الوطنية من العائدات البترولية وغيرها في بناء ما تحتاج الشعوب هذه المنطقة هي المنطقة الخليجية. معظم البلدان العربية بكل أسف فيها اضطرابات وفيها مشاكل. صحيح مصر الآن هي تقريبا الدولة العربية الكبرى مستقرة، وفي تنسيق كامل بينها وبين دول مجلس التعاون، سواء كانت في مجلس التعاون ككتلة كاملة أو علاقات ثنائية بين مصر وبين دول مجلس التعاون. ساعد مصر تؤثر على الاستقرار، ومصر قد تشكل أهمية كبرى في استقرار المنطقة. أما قضايا العراق، الدول الخليجية تحاول أن تسهم في مساعدة الشعب العراقي في الخروج من المآسي التي يمر فيها. أيضا نفس الشيء بالنسبة لسوريا، بعض الدول من التعاون مثل دولة الإمارات والبحرين أعادوا علاقاتهم، وربما يعني لها بعد استراتيجي معين أو تنسيق معين. أيضا محاولات تعامل مع إيران كالدولة المخربة للأوضاع في هذه المنطقة من خلال مبادرات من هنا وهناك في إصلاح الأمور بين دول منسق التعاون وبين إيران، مثل زيارة وزير الأمن القومي الإماراتي لطهران، وما يقال عن المحادثات السعودية الإيرانية التي لم نرى لها نتائج بسبب أن إيران متشنجة. إيران ترفض أن يقال لها كف يدك على التدخل في شؤون الدول العربية. إيران الآن حتى كمان في المحادثات بيننا، يعني الدول العالم كله يقولوا من متطلبات المصالحة أو الوصول إلى اتفاق على النووي هي أن تكف إيران تدخلها في شؤون الآخرين. الذي يهم الأمر من دول مجلس التعاون الآن أقرب ما تكون إلى كتلة واحدة. رأينا انعكاساتها على ما يحدث في اليمن على سبيل المثال. صحيح إيران وعدو إيران يحاولوا خلق المشاكل سواء لهذه الدول أو للممرات الدولية في البحار وفي ناقلات البترول والقرصنة والآخري، والمجتمع الدولي متفرج على ما تكون بإيران ودون أن يتخذوا قرارات حاسمة. المحاولات من دول مجلس التعاون الآمنة المستقرة تبحث عن الأمن والاستقرار، تبحث عن البناء، وهذه المشكلة يا سيدتي مع إيران ومع من يؤيد إيران أو يغض الطرف عن أعمال إيران من المجتمع الدولي وخاصة الدول الكبرى. هذه المشكلة التي دول مجلس التعاون تحاول أن يكون لها قنوات تواصل مباشر. فحدث مجلس التعاون أصبح أعتقد أنه مجلس منسجم تماما في سياساته لمواجهة التحديات، وأن الأمور تمشي بشكل طبيعي، يبنون ويعمرون ويتطلعون إلى الغد الأفضل. فنحن في موقع يمكننا بالحفاظ على أمننا واستقرار بلداننا والاستعانة بالدول الصادقة إذا كان في المجتمع الدولي أحد من العقلاء، وإن شاء الله يكون في عقلاء، أنه دعونا نتكاتف من أجل منع الاضطرابات في أي منطقة كانت. المشاكل في العالم كلها مشاكل كبرى.
كان هذا تعليق عضو مجلس الشورى السعودي السابق الدكتور محمد الزلفة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
الختام من لبنان، إذ خرج متظاهرون إلى شوارع بيروت للاحتجاج على إلزامية اللقاح المضاد لكوفيد 19 بالتزامن مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس التاجي، حسب ما أفاد مراسل سبوتنيك هناك عبد القادر الباي.
بدعوة من الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، نفذ عشرات اللبنانيين يوم السبت الماضي تظاهرة وسط العاصمة بيروت تحت عنوان ضد إلزامية التلقيح ومع حرية الاختيار. وجاءت هذه التظاهرة بعدما أصدرت وزارة السياحة اللبنانية في ديسمبر الماضي قرارا ألزمت فيه المطاعم والفنادق ومراكز اللياقة البدنية وأماكن الترفيه باشتراط تقديم الزائرين والعاملين شهادة تطعيم ضد كوفيد 19 أو اختبار فحص سلبي قبل الدخول، مما اعتبره بعض اللبنانيين تضييقا عليهم لإجبارهم على أخذ اللقاح. وبالتزامن مع التظاهرة يواجه لبنان موجة ثالثة من تفشي فيروس كورونا، بحيث ارتفعت الإصابات بشكل كبير، وبحسب الأرقام الرسمية اللبنانية تبلغ نسبة الملقحين نحو 40% فقط من اللبنانيين، فيما بلغت نسبة إشغال الأسرة المخصصة لمرضى كورونا 80%.
استمعنا إلى مراسل سبوتنيك في لبنان عبد القادر الباي. وانتقد وزير الصحة اللبناني فراس أبيض المتظاهرين قائلا إنه تم تطعيم أكثر من 20,000 شخص يوم السبت وحده كجزء من حملة حكومية تركز على الطلاب والمعلمين، لأن المؤسسات التعليمية ستستأنف الدراسة، وأن اللقاحات ليست إلزامية وهي مجانية، واللقاحات تنقذ الأرواح، لكن بالنسبة للبعض الجهل نعمة، حسب تصريح وزير الصحة اللبناني فراس أبيض. للمتظاهرين مستمعين رأي آخر فلنستمع إليه بهذا التقرير الذي أرسله إلينا مراسل سبوتنيك هناك.
التطعيم ما عم بيعطي نتيجة، ما عم يحمينا، كرمال هيك نحن مصرين انه ما نتلقى هذا اللقاح. نتيجة كمان الدراسات العلمية اللي اثبتت انه اثاره كتير سلبية عم تكون على صحة الانسان، ونحن في كتير ناس نعرفهم نتيجة تلقي الجرعة، تلقوا اول جرعة تاني جرعة صار عندهم كتير تجلطات وتعرضوا للموت. نحن بنرفض هالشي، ونحن كتير خايفين على اولادنا، ونحن ما بنقبل ابدا ابدا انه نطعم اولادنا بهذا الطعم.
نحن مش ضد الفاكسين، نحن ضد التشويس، لازم يكون عنا تشويس. هيدا كلهم مش فاكسين، it's an experimental gene therapy. ما عندهم approval غير الكوميرناتي. كوميرناتي is not in production بلبنان بأمريكا، وين ما كان مش موجود الكوميرناتي. إذا بدك تجبر الناس عن الاكسبرمنت، هيدا ضد النورنبرغ كونفنشن، النورنبرغ كود. You have the right to say no. ما حدا بيقدر يجبرك. هيدا نحن موجودين يوم تيقول everybody has a choice.
الرب خلقنا وخلق معنا حريتنا، خلق الإنسان حر. حتى بعبادة الرب، الرب خلقنا حرين نبعده أو لا. مين هن حتى يجبرونا بسم مش معروف شو هو ولا شو أصله ولا تداعياته شو هي، بعد مش معترف فيه حتى، لا نعرف شو بقلبه وليش ليش جبريننا فيه. نحن ضد الإجبارية، ضد الإلزامية، مش عبيد نحن، نحن حرين. رب خلقنا حرين، حنضلنا حرين.
كانت هذه آراء المتظاهرين لبنانيين خلال الاحتجاجات على اللقاح الإلزامي. أيضا في تونس مستمعين، تجمع عشرات المتظاهرين في العاصمة للاحتجاج على شهادات التطعيم ضد كورونا بعد أن أصبحت إلزامية على التونسيين منذ ديسمبر كانون الثاني الماضي. وللحصول على هذه الشهادة يجب أن يبرر حاملها الحصول على الجرعتين من اللقاح لدخول الأماكن العامة ومواصلة العمل في مؤسسات الدولة والجامعات وبعض الشركات الخاصة. ودعا المتظاهرون السلطات التونسية إلى تعليق التطبيق تصريح التطعيم الإجباري وعدم التعدي على الحرية الشخصية والجسدية للمواطنين. وقال عضو اللجنة العلمية لمكافحة انتشار فيروس كورونا في تونس رياض دغفوس إنه من المتوقع تسجيل أكثر من 200 ألف إصابة بكورونا في البلاد خلال أسبوعين، مشددا على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامة وتهوية الأماكن المغلقة وتجنب التجمعات، لافتا إلى أن اللجنة العلمية قد أوصت بفرض حظر التجول لأنه أثبت نجاعته سابقا من خلال تقلص نسبة الإصابات وعدم انتشار الفيروس وفق قوله. نعم مستمعينا، يعني كل فترة نلاحظ ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، ويبقى اللقاح حسب المختصين والأطباء هو الوسيلة الوحيدة للحماية من هذا الفيروس. فلذلك من غير المفهوم لماذا يقوم المواطنون بالتظاهر. ربما هناك معلومات مختلفة ومتضاربة حول صحة وعدم صحة اللقاح أو ما مكونات هذا اللقاح. أبعد الله عنكم وعن الجميع الفيروس وآثار هذا الفيروس الذي استمر لسنوات، ومن غير المعلوم متى ستنتهي هذه الأزمة. بهذا مستمعينا نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كبست من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.